بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من علم وعلم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق: وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فيقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من علم وعلم، أي فضل الذي يعلم ويعلم، يحصل منه التعلم ويحصل منه التعليم، فيكون جمع بين كونه علم وكونه علم، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يعني حصل منه التعلم والتعليم، فجمع بين كونه يسعى لتحصيل العلم ثم يعمل على تعليمه، وذلك بعد العمل به، كما سبق أن مر عن ابن الأعرابي أنه قال: لا يكون العالم ربانيا حتى يكون عالما عاملا معلما. وهذه الترجمة فيها فضل الذي يعلم ويعلم، يعرف الحق ويعمل به ويدعو إليه، فيكون مفيدا مستفيدا مفيدا، مستفيدا بتعلمه مفيدا بتعليمه. ثم إن الإمام البخاري رحمه الله أورد تحت هذه الترجمة حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب قبلت الماء أمسكت قبلت أو أمسكت وكان منها أجادب أمسكت الماء فأمسكت الماء
فنفع الله بها الناس
فشربوا وزرعوا
وسقوا
وكان منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل ما بعثني الله فذلك مثل من علم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فهذا الحديث العظيم مشتمل على هذا التمثيل الذي فيه تقريب المعاني بالأشياء الحسية المشاهدة المعاينة، والأمثال ضربها مفيد لأن فيه جعل المعقول بصورة المشاهد المحسوس، والمثل المراد به الصفة العجيبة، ويراد به المثل السائر، وهنا ليس المراد المثل السائر، وإنما يراد الصفة العجيبة، يعني صفته كذا وكذا، يعني صفة من يعني من يستفيد ومن يقبل الهدى ويعمل به وينفع الناس، فإن هذه صفته، وهذه أيضا صفة من لم يقبل الهدى ولم يستفد ولم يفد. والمثل يطلق على الصفة ويطلق على المثل السائر. المثل السائر الأمثال التي لها مورد ولها مضرب، لها مورد هو أساسها ولها مضرب وهو الذي يضرب له المثل، يعني بالمناسبة بالمناسبات المختلفة. وقد ألف في ذلك كتب مثل كتاب الأمثال للميداني، فإنه مشتمل على الأمثال السائرة، مثل رمتني بدائها وانسلت، ومثل استنوق الجمل وسدكت الدجاجة، وغير ذلك من الأمثلة التي الأمثال التي هي أمثال سائرة. ومن ذلك المثل السائر أيضا لابن الأثير، وآل الأثير ثلاثة إخوة، أحدهما محدث والثاني مؤرخ والثالث أديب. فالمحدث هو أبو السعادات صاحب جامع الأصول والنهاية في غريب الحديث، والمؤرخ هو صاحب التاريخ كتابه في التاريخ، والثالث الأديب له كتاب المثل السائر، له المثل السائر. فآل الأثير ثلاثة، أحدهما محدث والثاني مؤرخ والثالث أديب، والأديب هو صاحب المثل السائر الذي له مورد ومضرب. مورد هو أصله الذي جاء عنده لأول مرة، ثم المضرب هو الأمور الأشياء المشابهة التي عند مناسبتها تذكر، أو يذكر المثل ويذكر المثل الذي هو مثل سائر. مثل ما بعثنا الله به من الهدى والعلم. هنا ذكر صنفين من الناس الذين استفادوا من العلم، وصنفين من الناس لم يستفيدوا من العلم. فالصنف الأول هو الذي وهو يعني أعظمها، وهو الذي استفاد وأفاد، استفاد وأفاد. ومثله مثل الأرض النقية الخصبة التي تمسك الماء وتنبت الزرع، فيكون الزرع أي يكون الماء عندما يعني وقع عليها حصل من ورائها النفع، فأمسكت فقبلت الماء وأنبتت العشب وأنبتت الكلى. وكان منها أراض جدبة صلبة أمسكت الماء، فالناس يأتون إلى هذا الماء الذي أمسك ولم تشربه الأرض ولم تبلعه الأرض، فيأخذون منه ويزرعون، ويأخذون منه ويشربون ويروون. فهذا المثال الأول مثل الذي علم وفقها، يعني عرف النصوص وفقها فيها، فما جمع بين الحفظ والعمل والفهم، أو بين معرفة الجمع بين الرواية والدراية، عرف الرواية وعرف الدراية، عرف الرواية وهو الأحاديث، وعرف الدراية وهو ما يستنبط منها وما يستخرج منها. والثاني الذي عنده حفظ وليس عنده فهم، فكونه حفظ الناس جاءوا واستفادوا من هذا الذي حفظه، فمثله مثل الأرض الصلبة التي وقع عليها الماء ثم لم تبلعه، وبقي الناس يأتون إليه ويسقون، يسقون بهائمهم ويسقون أنفسهم، ويعني يزرعون من هذا الماء المتجمع الذي أمسكته الأرض ولم تبلعه. وهذان المثالان يعني يوضحهما الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، ف فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل لفقه للأمن هو أفقه منه. فيكون هناك من يعني يعي ويستوعب ويحفظ, وفيه وهناك أيضا من يجمع أو يضيف إلى هذا كونه يستنبط ويفهم فيجمع بين الحديث والفقه, ويجمع بين معرفة النصوص وما يستنفد وما يستفاد من النصوص وما يستنبط من النصوص. فكان منها أرض نقية قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير, والكلى أعم من العشب لأنه يطلق على الرطب واليابس, وأما العشب فيطلق على الرطب. فعطف العشب على الكلى من عطف الخاص على العام. وكان منها أجادب أمسكت الماء فشرب الناس وسقوا وزرعوا, يعني من هذا الذي أمسكته حيث الناس يأتون إليه ويعني يحملونه فيشربون ويسقون بهائمهم, وكذلك أيضا قد يمدون منه شيء للزراعة أو ينقلون منه شيء ويسقون يعني شيء من من الذي يغرسونه كالنخل وغيره وهكذا. فذلك قال فذلك وكان منها قيعان يعني أراضي سبخة لا تمسك الماء ولا تنبت الكلى, الماء يذهب ولكن ما يحصل فائدة وثمرة, يذهب فلا تمسكه الأرض, وإذا ذهب فإنه لا يحصل فائدة بخلاف الأول فإنه إذا ذهب ينبت العشب وينبت الكلى, وأما هذا الأرض تبلع الماء ولا يحصل هناك فائدة. فيكون الذي وصل إليه يعني هذا العلم وهذا الهدى منهم من لم يقبله, وهذا يصدق على من يعني كفر ولم يؤمن ولم يقبل الهدى, ويشمل من لم يرفع بذلك رأسا بمعنى أنه لم يهتم ولم يتعلم ولم يتفقه. فكان مثل هذين كمثل الأرض السبخة التي لا تمسك ماء كما هو المثل الثاني الذي هو الأجادب, ولا تنبت كلاء كالذي هو في الأولى التي هي نقية يعني قبلت الماء وأنبتت الكلاء والعشب الكثير. والذي يطابق الترجمة هو الأول والثاني لأن فيه يعني استفادة, فيه استفادة, ولكن التفاوت في الاستفادة حاصل لأن الأرض التي أمسكت الماء أو قبلت الماء وأنبتت العشب يعني حصلت الاستفادة منها, وأما الثانية فإنها فائدتها حفظ الماء وكونه يؤتى إلى هذا المكان الذي تجمع فيه الماء ولم تبلعه الأرض فيؤخذ بالقرب أو بالسيارات وغير ذلك من الوسائل التي يؤخذ الماء بواسطتها ثم ينقل إلى أماكن أخرى.
فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم.
نعم.
ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
هذا يرجع للقيعان, والأول يرجع للأجادب والنقية, ولكن أكملهما الأول الذي يعني حصل فيه نبات العشب, فهذا مثل الذي يعرف النصوص ويستنبط منها فيستفيد ويفيد, وأما الثاني فهو مجرد وعاء يعني حافظ للشيء يعني يعطيه لغيره فيستفيد ذلك الغير, كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.
قال أبو عبد الله قال إسحاق وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف
قاع يعلوه الماء
نعم
نعم
والصفصف
قيلت الماء يعني هذه في رواية إسحاق بن راهوية يعني بدل قبلت قيلت وش قال في الشرح قيلت
والقيل شرب نصف النهار يقال قيلت الإبل أي شربت في القائلة وتعقبه القرطبي بأن المقصود لا يختص بشرب القائلة وأجيب بأن كون هذا الأصل لا يمنع استعماله على الإطلاق تجوزا وقال ابن دريد قيل الماء في المكان المنخفض إذا اجتمع فيه
قيل الماء
قيل قال ابن دريد قيل الماء في الماء في المكان قيل الماء في المكان المنخفض إذا اجتمع فيه وتعقبه القرطبي أيضا بأنه يفسد التمثيل لأن اجتماع الماء إنما هو مثال الطائفة الثانية والكلام هنا إنما هو في الأولى التي شربت وأنبتت قال والأظهر أنه تصحيف
يعني تصحيف يعني من قبلت يعني قيلت يعني قبلت يعني تصحيف يعني هو قبلت ولكنه يعني جاء لفظ يعني خطأ الذي هو التصحيف ثم قال قاع يعني يعلوه الماء يعني المقصود من ذلك أنه إشارة إلى القيعان يعني القيعان جمع قاع ثم أيضا يعني أتى وهذه على طريقة البخاري رحمه الله أنه يأتي بالألفاظ التي جاءت من القرآن ويعني يفسرها فيكون بذلك جمع بين تفسير القرآن والحديث ثم ذكر صفصفا يعني لأنه جاء تبعا قاعا صفصفا لأن لما ذكر القاع ذكر الذي جاء في القرآن وصفا له وهو الصفصف قال الصفصف إيش
الصفصف مستوي.
مستوي مستوي نعم
هو في الأول الحافظ يعني بيّن أنها يعني قل خالف إسحاق في هذا الحرف قال الأصيلي هو تصحيف من إسحاق وقال غيره بل هو صواب ومعناه شربت وهنا في بعض النسخ قال بالياء قيلت للأصيلي أو الأصيلي قال ومعنى قيلت أمسكت هذا على معنى أنه ما هي تصحيف
يصير يعني معنى مستقيم لكن هذا قول أن الذي قال ذكر أخيرا هو أن شرب وسط النهار وقال أن كونه يعني يرد في أصله أن نصف النهار لا يمنع أن يراد به ما هو أكثر من ذلك وما هو أعم من ذلك
والصفصف المستوى من الأرض مناسبته
قاع صفصف لأنه لما فسر القاع ذكر القاع ذكر هذا الوصف الذي جاء لأنه أتى بلفظ المفرد الذي جاء في القرآن وذكر الوصف الذي جاء في القرآن للقاع قاع صفصف يعني مستويا
قال رحمه الله تعالى باب رفع العلم وظهور الجهل وقال ربيعة لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا
ثم أرد الإمام البخاري رحمه الله عليه هذه الترجمة لباب رفع العلم وظهور الجهل
نعم.
وظهور الجهل ومعلوم أن هناك تلازم بين رفع العلم وظهور الجهل لأنه إذا رفع العلم وذهب العلم ظهر الجهل وإذا بقي العلم فإن العلم هو الذي يظهر وهو الذي يكون ظاهرا ويستفيد الناس منه وإذا رفع فإنه يحل محله أو يعني الذي يحصل بدلا منه هو ظهور الجهل بدل ما يظهر العلم يظهر الجهل ورفع العلم كما يعني جاءت به جاء في الحديث بقبض أهله وقبض حملته كما جاء في الحديث الذي سيذكره المصنف بعد الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال ولكن يعني قبضه يكون بقبض أهله وبموتهم وذهابهم. ولهذا فإن ذهاب العلماء يعني يحصل به الخسارة الكبيرة وفوات يعني الشيء العظيم الذي الناس هم بحاجة إليه، ولا يتبين ذلك إلا إذا حصل يعني هذا القبض وهذا الانتقال يعني من هذه الدار إلى دار أولى إلى الدار الآخرة. وهذا أمر مشاهد معاين، فمن العلماء الذين عرفناهم وعلمهم ظاهر ونفعهم عظيم مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، والشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه، والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، والشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. كل هؤلاء ذهابهم يظهر به مدى يعني وضوح ما جاء به هذا الحديث، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال. وكذلك هنا يعني رفع العلم وظهور الجهل. رفع العلم لا يكون بكونه يؤخذ من قلوب الرجال، وإنما يكون بموت أهله وموت حملته، فإنه بذلك يقبض العلم، وإذا قبض العلم ظهر الجهل كما جاء في الحديث في آخر الحديث: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فأورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة، قال
ربيعة،
قال أولا قال ربيعة ابن أبي عبد الرحمن وهو المشهور بربيعة الرأي، وقال: لا ينبغي
لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه،
لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، أن يضيع نفسه يعني بمعنى أنه لا يستفيد من هذا العلم ولا يفيد يعني غيره، بل عليه أن يستفيد ويفيد. وقد ذكر الحافظ ابن حجر عدة معاني يعني لشرح هذه الجملة. إيش قال؟
ومراد ربيعة أن من كان فيه فهم وقابلية للعلم لا ينبغي له أن يهمل نفسه فيترك الاشتغال لئلا يؤدي ذلك إلى رفع العلم. أو مراده الحث على نشر العلم في أهله لئلا يموت العالم قبل ذلك فيؤدي إلى رفع العلم. أو مراده أن يشتهر العالم أن يشهر العالم نفسه ويتصدى للأخذ عنه لئلا يضيع علمه. وقيل مراده تعظيم العلم وتوقيره، فلا يهين نفسه بأن يجعله عرضا للدنيا، وهذا معنى حسن لكن اللائق بتبويب المصنف ما تقدم.
نعم. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر ويثبت الجهل. يرفع العلم بأن يقبض حملته، فعند ذلك يثبت الجهل ويبقى الجهل ويظهر الجهل، لأنه ذهب العلم وبقي الجهل وثبت الجهل. إن من أشراط الساعة أي أن يرفع العلم ويثبت الجهل، وتشرب الخمر ويفشو
ويظهر الزنا.
وهذه أمور كلها إذا وجدت فإنه يحصل الضرر الكبير، فإن ذهاب العلم يكون فيه النقصان يعني في الدين وعدم معرفته وعدم السير الله عز وجل على بصيرة، بل تكون عبادة على جهل وضلال، حيث لا يكون هناك علم يسار الله عز وجل يعني عليه. لأنه إذا لم يوجد العلم وكان الجهل، فإن العبادة تكون على جهل وضلال. ولهذا كان النصارى ضالين لأنهم يعبدون الله على جهل وضلال، يعبدون الله على جهل وضلال، غير المغضوب عليهم الضالين، المغضوب عليهم اليهود لأنهم عندهم علم لم يعملوا به، والنصارى يعبدون الله على جهل وضلال. يعني فقد العلم يكون فيه الخلل وضعف الإيمان, فيرجع ذلك إلى الدين, لأن الإنسان يعبد الله على جهل. وظهور الزنا وشرب الخمر يعني فيه إفساد العقول, إفساد العقول, وظهور الزنا فيه إفساد الأنساب, فيه إفساد الأنساب, فكل واحد منهما يترتب عليه ضرر. هذا يرجع إلى الدين, الضرر فيه يرجع إلى الدين اللي هو قبض العلم شو الجهل, وشرب الخمر إلى فساد العقول, لأن شارب الخمر إذا سكر فإنه أضاع عقله وصار شبيها بالمجانين, أو صار من جملة المجانين, لأن المجانين لا عقول لهم, والجنون حصل لهم من غير اختيارهم. وأما شارب الخمر الذي يذهب عقله فهو يذهبه بنفسه ويجني على نفسه. ولهذا يقول ابن الوردي في لاميته: كيف يسعى في جنون من عقل؟ يعني إنسان الله تعالى يعطيه عقل ويعطيه إدراك ثم يعمل بنفسه إلى أن يلحق نفسه بالمجانين بشربه الخمر التي تذهب عقله وتزيل عقله. ففي يعني في شرب الخمر إفساد العقول, وأما الزنا ففيه إفساد الأنساب وخلط الأنساب, وأن يضاف إلى الرجل ما ليس منه أو ما ليس منه وهكذا. فكل هذه من علامات الساعة ومن أشراط الساعة, يعني ظهور الجهل, رفع العلم وظهور الجهل, وشرب الخمر والزنا. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي, سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن
من أشراط الساعة
أن يقل العلم, أن يقل العلم يعني بذهاب حملته, وكذلك يعني عزوف يعني كثير من الناس عن الاشتغال به وتحصيله والاشتغال بالدنيا والاستثان بها والاشتغال بما يزول عن ما لا يزول وبالفام عن الباقي الذي تكون به عبادة الله عز وجل, وكون الإنسان يتقرب الله عز وجل على بصيرة ويدعو غيره على بصيرة وعلى هدى. أن يقل العلم ويظهر
الجهل,
الجهل
ويظهر الزنا,
ويظهر الزنا يعني معنى يكثر, ويعني وقد يعني يعلن به ويصير يعني علانية,
وتكثر النساء,
وتكثر النساء, وتكثر النساء, إما يعني كثرة الولادة في النساء وقلة الولادة في الرجال, أو لما يحصل من ذهاب الرجال بالأسباب المختلفة مثل الجهاد في سبيل الله أو غير ذلك, فيقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد الذي يرعى شؤونهم ويلاحظهم ويسعى لقضاء مصالحهم والإحسان إليهم, وسواء كنا من أقاربه أو لسنا من أقاربه, وذلك لحاجة النساء إلى الرجال وإلى أعمال الرجال التي يحتاج إليها النساء من رعايتهم والمحافظة عليهم وما إلى ذلك من الأمور التي يحتاج إليها. نعم.
قال في أوله قال أنس لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي.
نعم، لأن أنس رضي الله عنه من آخر من توفي من الصحابة، فهو يعني لا يعلم أحدا يحدث بهذا الحديث يعني غيره. وقال هذا من أجل أنهم يحرصون على الأخذ عنه وعلى تلقي هذا الحديث، لأن لو كان هناك أحد يمكن أن يرجع إليه، يمكن أن يكون بعض الناس يقول إذا فاته هذا الشيء من هنا يحصله من هناك. لكن أنس رضي الله عنه أراد أن يبين أنه ليس هناك أحد بقي يعني عنده هذا الحديث يحدث به، فأراد أن يحفز هممهم وأن يسترعي انتباههم وأن يعني يشحذ هممهم بحيث يحرصوا بحيث يعني يحرصون على تلقيه وأخذه عنه. وهذا من كمال نصح الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، لأنهم يبلغون السنن ويأتون بالأمور التي ترغب وتحث وتمكن من الحرص على الأخذ عنهم وتلقي السنن عنهم، لأنه لم يبقى أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا الحديث أو يحدث بالأحاديث غيره رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يطلق الجهل على عدم معرفة الكتاب والسنة، أم أنه يطلق كذلك على أهل البدع الذين اشتغلوا بتأويل الكتاب والسنة واتباع المتشابه؟
كل هذا من الجهل. أقول عدم الشيء أو وجوده على وجه غير صواب وإنما هو بانحراف، فإن ذلك العلم الجهل خير منه. العلم الذي هو البدع الجهل خير منه. إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إذا كان الإنسان يدري يعني ويكون انحرف عن الجادة بسبب البدع واعتقاد أنه على حق وأنه على هدى مع أنه على ضلال، فإنه يكون أسوأ من صاحب المعصية، لأن صاحب المعصية يعرف أنه مذنب ويرجى أن يتوب، وأما المبتدع يرى أنه على حقه على باطل فيبقى على بدعته ويموت عليها، كما جاء في الحديث أن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة حتى يتوب منها. يعني معنى ذلك أن 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 صاحب المعصية يعرف أنه مذنب، وأما هذا يعرف أنه على حق أو يعتقد أنه على حقه على باطل، فيجادل في الباطل ويرد الحق ويدعو الناس إلى الباطل ويزهد الناس في الحق الذي هو علم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه.
هل يلزم من ذكر الشيء في أشراط الساعة أن يكون مذموما؟ قد جاء فيها ما هو محبوب، إن من علامة الساعة فتح بيت المقدس، إن من علامة الساعة ظهور السمن.
ليس كل شيء يعني يكون مذموما، ليس كل شيء يكون مذموما، لكن الغالب هو الذم، الغالب هو الذم.
قال رحمه الله تعالى باب فضل العلم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل بن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر.
عقيل عن ابن شهاب.
نعم.
عقيل عن ابن شهاب.
نعم. عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم.
ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله الترجمة باب فضل العلم. والحافظ بن حجر يقول أن المقصود هنا بالفضل ليس الفضيلة، وإنما هو البقية والزيادة، لأن الحديث يعني الذي أورده هو الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أني رأيته في المنام أنني أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى رويت وحتى رأيت الري يخرج من أظفاري. يعني معناه أنه يعني روي وبقي فضلة فناولتها عمر فشربها. قالوا بأي شيء ناولت ذلك؟ قال العلم. فإذا هذه الفضلة التي هي العلم هي التي ترجم لها البخاري بقوله هي فضل العلم، يعني الزيادة التي حصلت بعد شرب النبي صلى الله عليه وسلم في المنام اللبن وبقي منه بقية فأعطاها عمر. فالحديث واضح في فضل عمر رضي الله عنه ومنقبته العظيمة وعلمه، وأنه من أعلم الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد جاء في ذلك أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكون في أمتي فإنه عمر. والمحدث هو الذي يأتي الصواب على لسانه ويجري الحق على لسانه، ولهذا فيه مسائل عديدة يقال لها موافقات عمر، وذلك منها أنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأشياء فنزل الوحي مطابقا لهذا الذي أشار به، وكذلك أيضا كان يجتهد في بعض المسائل التي ليس فيها نص ثم يتبين أن النص ثم يأتي النص مطابقا أو يأتي النص على يعني الذي قاله عمر مطابقا للنص، كما جاء في قصة الطاعون الذي وقع في الشام، وكان عمر رضي الله عنه ذهب إلى الشام فلقيه أبو عبيدة وعمر الجناد وطلبوا منه أن يرجع، وبعضهم طلب منه أن يدخل ولا يرجع، وعمر رضي الله عنه اجتهد وانتهى إليه اجتهاده إلى أنه يرجع، ولم يكن علم بذلك ولم يكن علم هو ولا غيره من الصحابة الذين كانوا في ذلك المكان لم يعلموا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم اجتهدوا، أحد يقول يرجع وأحد يقول لا ترجع، وكان رأيه أنه يرجع. ثم إنه بعد ذلك تبين أنه جاء أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عنده حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، وهو أنه إذا كان وقع الطاعون وهم في بلد لا يخرجون فرارا منه، وإذا وقع فلا يدخل عليه. فكان اجتهاد عمر رضي الله عنه الذي حصل قبل أن يبلغ النص تبين أنه مطابق للنص، فسر عمر رضي الله عنه لحصول لكون اجتهاده أصاب النص وافق النص. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المجتهدين انقسموا إلى قسمين، منهم من يصيب الحق ومنهم من يخطئه، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد، لكن الكل لا يعدم الأجر مع التفاوت فيه، فالذي يصيب الحق يحصل أجرين، أجر على الاجتهاد وأجر على الإصابة، والذي لا يصيب الحق ويخطئه يحصل أجرا واحدا على اجتهاده وخطأه مغفور. وبعض أهل العلم يقول أن الفضل هنا المقصود به الفضيلة، لكن هذا يكون مكرر مع باب سابق وهو باب فضل العلم الذي أورد فيه وقل ربي زدني علما وأورد فيه أربع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهو أول باب في كتاب العلم، لأنه قال باب فضل العلم، وهنا قال باب فضل العلم، فقال الفرق بينهما أن ذاك في الفضيلة وهذا في السؤر والزيادة والبقية، لأن فيه ذكر الفضلة التي بقيت من شرب الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا التأويل الذي هو أوله الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يعني أول اللبن بأنه العلم، هناك تناسب وتماثل وتشابه بين اللبن وبين العلم، فالعلم أولا هو غذاء الأرواح، وأما اللبن فهو غذاء الأبدان. ومن المعلوم أن الطفل أول ما يولد هو غذاؤه اللبن، ويعني الرضاع ومدة الرضاع حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فاللبن فيه غذاء الأبدان والعلم فيه غذاء الأرواح، ففيه تناسب. ثم أيضا فيه مناسبة أخرى، وهو أن العلم الله تعالى أمر نبيه وقال ربي زدني علما، وأما اللبن فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وزدنا منه، يعني أنه يطلب الزيادة يعمل, فكل منهما فيه طلب الزيادة, يعني العلم الله أمر بأن أطلب الزيادة, وكذلك أيضا اللبن يعني هو الذي جاء عن رسول الله أنه طلب الزيادة منه, قال وزدنا منه. فهذه مناسبة يعني بين الرؤية وبين تأويلها الذي بينه الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم, وهو واضح أي هذا الحديث في منقبة عمر وعلى أنه من أهل العلم وعلى تمكنه في العلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
يقول السائل هل الحديث فيه دلالة على أن عمر رضي الله عنه أعلم الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لا, ليس فيه دلالة, ليس فيه دلالة على أنه أعلم الأمة. ومن المعلوم أنه رضي الله عنه وأرضاه صوابه كثير, وهذا يدل على الحديث يدل على هذا, وكذا الحديث قد كان في الأمم قبلكم محدثون, ولكن لا يعني ذلك أن يكون أفقهها وأنه أعلمها. فإن أبو بكر رضي الله عنه عنده من الفقه وعنده من العلم يعني ما تميز به على غيره من الصحابة, ولهذا فإنه جاء في مواقف عديدة يتبين بها يعني فقه أبي بكر وفضله. ومن ذلك الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر الناس بأن عبدا خير بين كذا وكذا فجعل يبكي عمر والباقون, يعني لا جعل أبو بكر يبكي, ولأن هذا فيه إشعار أو فهم أنه هو المخير, فذلك يعني إذان بقرب أجله فجعل يبكي, وغيره لم يفهم هذا الفهم. وكذلك أيضا الصحابة رضي الله عنه وأرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدمه في الصلاة وقد قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله, فهذا يعني فيه الدلالة على علمه وعلى تقدمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا يعني أنه إذا جاءت فضيلة معينة لشخص معين أن يكون يعني بهذه الفضيلة أفضل من غيره ممن هو أفضل منه, لكنها تدل على الفضل ولكن لا تدل على الأفضلية على من هو أفضل منه.
يقول
ومثل ذلك الحديث الذي فيه أنه قال عرض علي يعني أناس وعليهم قمص, فمنهم من يكون يصل إلى كذا ومن إلى ركبته, وعرض علي عمر وعليه قميص يجره, فقيل بما أول تذكر رسول الله, قال الإيمان. فلا يعني يلزم من ذلك أن يكون أبو بكر ممن عرض, أن يكون ممن عرض. ومن المعلوم أنه ليس هناك أفضل من عمر إلا أبو بكر فقط, والباقون كلهم وراءه وكلهم بعده, لا ليس هناك أحد يفضله إلا أبو بكر فقط, وأما الباقون فهم بعده. وأما من حيث العلم فإنهم يتفاوتون, وقد يكون هذا يكون يصيب في مسألة وهذا يكون الحق معه في مسألة, ويكون هذا يصيب وهذا يخطئ, ولكن الكل لا يعدم الأجر أو الأجرين. نعم.
يقول هل من رأى اللبن في منامه يؤول على العلم مطلقا؟
لا أدري يعني هل يعني يلزم هل يكون ذلك أن كل من رأى يعني لبن يكون كذلك؟ لا أدري هل يكون يعني يكون كذلك أو لا يكون, لا أدري.
الآن تبويب البخاري رحمه الله باب فضل العلم, هذا بالنسبة يعني ذكر الرؤية, لكن من حيث فقه المسألة الآن يعني من عنده فضل العلم, العلم كيف يتحقق أنه عنده زيادة في العلم وعلى وكيف البذل؟
معلوم أن من يكون عنده علم فإنه يبلغه سواء كان قليلا أو كثيرا, ومن يعني اجتهد في شيء معين وتمكن فيه وإن لم يتمكن في غيره فإنه يفيد الناس فيما تمكن منه. والحافظ بن حجر قال إنه جاء من أجل هذه الزيادة التي هي كلمة الفضلة, بقي فضلة فناولها عمر, وهذه الفضلة هي من اللبن الذي تأويله العلم, إذن هو فضل علم نعم. إشكال في الحافظ بن حجر فيه
في
هذا في قضية الفضل
ما أتى بشيء. شوف الأول أو الترجمة قال الفضل هنا بمعنى الزيادة أي ما فضل عنه، والفضل الذي تقدم في أول كتاب بمعنى الفضيلة فلا يظن أنه كرره. ثم في الآخر قال بما أولته قال العلم، قال تفسير اللبن بالعلم لاشتراكهما في كثرة النفع بهما، وسيأتي بقية الكلام عليه في مناقب عمر وفي كتاب التعبير إن شاء الله. ثم قال ابن المنير وجه الفضيلة للعلم في الحديث من جهة أنه عبر عن العلم بأنه فضلة النبي صلى الله عليه وسلم ونصيب مما آتاه الله وناهيك بذلك، انتهى. وهذا قاله بناء على أن المراد بالفضل الفضيلة، وغفل عن النكتة المتقدمة. لكن في حاشية السندي يقول باب فضل العلم أي ماذا يفعل به، وحاصله ما يفيده الحديث أنه إذا فضل من العلم فضل عند الرجل يؤثر به بعض أصحابه.
إذا فضل
من العلم فضل عند الرجل يؤثر به بعض أصحابه،
كيف يكون هذا المعنى؟ ما هو واضح، يعني أن الإنسان الذي عنده علم يبلغه أصحابه غير أصحابه، من كان عنده علم قليل أو كثير فإنه يبلغه.
قال رحمه الله تعالى باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج.
ثم ورد الإمام البخاري رحمه الله ترجمة هي باب الفتيا على الدابة.
الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها.
باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها، يعني راكب على الدابة أو غيرها بأن يكون على مكان مرتفع. فيعني فالفتيا يعني تكون في جميع الأحوال، تكون وهو جالس، وتكون وهو واقف وهو يمشي، وتكون وهو راكب، يعني كيفما تيسر وكيفما احتيج فإنه يصار إلى ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يفتي أصحابه وجالس، كما جاء في قصة الرجل الذي سأله وقال متى الساعة يا رسول الله، فلما استمر في الحديث ثم قال أين السائل، ثم أخبره عليه الصلاة والسلام وهو جالس. وكذلك أيضا كان يفتي الناس وهو راكب، وهذا يعني الذي أورده المصنف هو من هذا القبيل، لأنه كان عند الجمرة راكبا على بعيره، والناس كان الناس في منى، ليس عند الجمرة، كان الناس في منى وكانوا يسألونه، وذلك أن أعمالهم لم تكن مطابقة لعمله صلى الله عليه وسلم في يوم النحر، وذلك أن يوم النحر فيه أربعة أعمال، والرسول صلى الله عليه وسلم رتبها هذا الترتيب: رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، هذا هو ترتيب الرسول صلى الله عليه وسلم إياها. لكن بعض الناس حصل منه أنه لم يحصل من هذا الترتيب فقدم وأخر، فظنوا أن عملهم الذي عملوه لما لم يطابق عمل الرسول صلى الله عليه وسلم أن فيه خلل وأن فيه نقص، فجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم لم أشعر إيش حلقت قبل أن أذبح،
حلقت نعم قبل أن أذبح،
حلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، يعني معنى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حلق ثم نحر، يعني رمى ثم رمى ثم نحر ثم حلق، ايش يقول ايش؟
قال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح،
فحلقت قبل أن أذبح هذا مطابق لعمله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يعني حلقت قبل
نذبح، لا
قد نعم نعم مخالف نعم، يعني حلق قبل يذبح، لأن الرسول نحر ثم
حلق
نحر ثم حلق, وهذا عكس. فيعني رأى أو ظن أن عمله الذي لم يطابق عمل الرسول صلى الله عليه وسلم أن فيه خللا, فالرسول قال اذبح ولا حرج, يعني الذي فعلته فعلته وبقي عليك الثاني افعله ولا حرج. نعم.
قال آخر لم أشعر نحرت قبل أن أرمي.
وقال آخر نحرت قبل أن أرمي, لأن الرمي هو الأول والنحر هو الثاني, وهذا أتى بالثاني قبل الأول, وذاك أتى بالثالث قبل الثاني اللي هو الحلق, يعني قبل الثاني اللي هو الذبح والنحر. فيعني هذان حصل منهما تقديم شيء يخالف ما قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم, والرسول رمى ثم نحر, وهذا نحر قبل أن يرمي, والرسول صلى الله عليه وسلم نحر ثم حلق, والآخر الذي سأل حلق قبل أن ينحر. فما سئل الرسول عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال لا حرج. فدل على أن الترتيب بين هذه الأمور أنه ليس بلازم, ولا وهو الأولى بلا شك لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم, لكن التقديم والتأخير سائغ لقوله صلى الله عليه وسلم لا حرج. ومحل الشاهد منه هو لترجمة هو كالرسول يعني كان يفتي وهو على البعير.
قال رحمه الله تعالى: باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل في حجة الوداع في حجته فقال: ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده. قال: ولا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج.
ثم أرد الإمام البخاري رحمه الله الإفتاء بالإشارة, إشارة
اليد والرأس,
إشارة اليد والرأس, يعني لأن المقصود هو الفهم. فإذا يعني سئل يعني عن مسألة يعني يعني أذلك جائز, فأشار برأسه النعم فإن أنه يحصل الجواب بذلك, أو يعني أشار برأسه يعني ألا يعني يمينا وشمالا أو بيده, فإن ذلك يعتبر, فإن ذلك يعتبر. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث من حديث
ابن عباس
حديث ابن عباس قال:
سئل في حجته فقال: ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده.
يعني السائل قال: ذبحت قبل أن أرمي, يعني فعل الثاني قبل الأول, الثاني قبل الأول, فأومأ بيده أي لا حرج, يعني أشار إشارة فهمها الصحابي بأنه لا بأس, مثل ما جاء في بعض الروايات أنه صرح فقال: اذبح ولا حرج, أو انحر واحلق ولا حرج.
قال: حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج.
نعم.
قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله, وما الهرج؟ فقال: هكذا بيده, فحرفها كأنه يريد القتل.
ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, يعني قال إيش؟
يقبض العلم,
يقبض العلم
ويظهر الجهل,
ويظهر الجهل, يقبض العلم ويظهر الجهل
والفتن,
والفتن. نعم.
ويكثر الهرج,
ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ فأشار بيده ويعني يريد القتل, يعني فقال أشار بيده وحرفها, يعني إشارة إلى ضرب السيف, يعني إشارة تدل على ضرب السيف الذي هو القتل. فهذا فيه إفتاء بالإشارة, إفتاء بالإشارة. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت سبحان الله. قلت آية؟ فأشارت برأسها أي نعم. فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب على رأس الماء، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار. فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبة، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، من فتنة المسيح الدجال. يقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما، قالت أسماء، فيقول هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثا. فيقال نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
ثم ورد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة، الترجمة السابقة، والمقصود منها الإشارة في الرأس، لأن الترجمة الإشارة الفتية بالإشارة باليد وبالرأس، والحديث التي مرت هي تتعلق بالإشارة باليد، وهذا الحديث يتعلق بالإشارة بالرأس. وهو حديث أسماء أن عائشة رضي الله عنها رأتها تصلي يعني مع الناس صلاة الكسوف، وقالت ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء، يعني معناه في كسوف الشمس، فقالت آية، يعني فأشارت برأسها النعم، يعني إشارة مفهمة النعم. وغالبا من الإشارة يعني بالنعم أن تكون إشارة إلى الأمام، الإشارة إلى الأمام هي التي فيها الجواب بالموافقة والمطابقة، فأشارت برأسها النعم، وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث، الإشارة بالرأس، فإنها أخبرت أسماء بأنها آية، وأن هذه صلاة كسوف، أي لهذه الآية التي هي كسوف الشمس. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعدما صلى صلاة الكسوف، وبين لهم أنه رأى في مقامه يعني الجنة والنار، ويعني وهذا كما جاء في بعض الأحاديث الذي فيه تفصيل أنه رأى عن يقيد العين متدلية، وأنه مد يده ورأى النار يعني وتقهقر، وسأله أصحابه بعد ذلك فأجابهم بعد أن يعني أن سألوه عن مده يده وتقدمه وعن تقهقره، فأخبر أنه في الأول رأى الجنة والثانية رأى النار. ثم إن أنه جاء أيضا جاء في الحديث بعد ذلك أو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يفتنون في قبورهم، وأنهم يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول المؤمن أو الموقن هو رسول الله، جاءنا بالهدى فاتبعناه، فيعني ويقول له محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال لم آمنا. وعكس ذلك المنافق والمرتاب، فإنه يسأل ويقول سمعت الناس يجيب يقول شيئا فقلته، فيكون كما قال الله عز وجل الأول يثبته الله في الدنيا وفي الآخرة، والثاني ممن أضله الله عز وجل. نعم.
باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.